بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالمينهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبين مما تقدم أنه في الواقع ونفس الأمر لا يوجد في الدين ما هو متغير، لا في العقائد، في العقائد واضح، ولا في الأحكام، ولكن معنى أن الحكم ثابت يعني أن الأحكام المأخوذة بنحو القضية الحقيقية ثابتة غير متغيرة. وهذا يحتاج شوي تفصيل بسيط في موضوع علاقة الحكم بالموضوع. المحقق النائيني قدس سره الشريف في تعريفه للموضوع يقول: الموضوع هو المكلف بما له من الشروط والقيود والأجزاء. احنا خلنا نستبدل هذا باللي قلناه سابقا، الموضوع هو العناصر المؤثرة في ثبوت الحكم الشرعي. هذه العناصر متى ما تحققت تحقق الحكم الشرعي، ومتى ما لم تتحقق، يعني ما لم تتحقق يعني بمجموعها، يعني انت ما من شرط واحد انتهى الموضوع، ومتى ما لم تتحقق يعني ولو شرط من الشروط قيد من القيود المأخوذة فلا محالة لا يتحقق الحكم، لأن الحكم متوقف على الموضوع، والعلاقة بين الحكم والموضوع هي علاقة المعلول بالعلة. الموضوع هو علة ثبوت الحكم. فإذا صار اختلال في الموضوع يعني تبدل الموضوع، تبدل الموضوع معناه تبدل الحكم. فهنا الحكم ثابت بمعنى أنه متى ما تحقق موضوع الحكم فالحكم ثابت، فالحكم هو هو، لا يتغير الحكم، أحكام الله عز وجل لا تتغير. هذا معنى ثبات الأحكام. لكن تغير الأحكام بتغير الموضوعات ليس معنى أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأزمنة، لا، الأحكام لا تختلف باختلاف الأزمنة، نعم الموضوعات قد تختلف باختلاف الأزمنة، ولكن الموضوع في أي زمان تحقق فالحكم المتعلق به لابد وأن يتحقق. هذا بينا، هذا خلاصة اللي أمس انتهينا إليه. الآن نجي نتكلم عن الثابت والمتغير إثباتا في مقام الإثبات. في مقام الإثبات يمكن أن نقول أن الأحكام الشرعية الحكم طبعا ثابت إلى يوم القيامة، هذا بينا. في مقام الإثبات يوجد قسمين من الأحكام: أحكام لا لا علاقة لها بالاجتهاد، والقسم الثاني الأحكام المتوقفة على الاجتهاد. الأحكام غير المتوقفة على الاجتهاد هي الضروريات، هذه الأحكام ثابتة غير متغيرة. شنو السبب لما بيناه بشأن الضروريات؟ يعني قلنا، أكرر بصورة مختصرة، الضروريات قسمناها إلى قسمين: ضروريات الدين وضروريات المذهب. ضروريات الدين تنقسم إلى قسمين: الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت الدين، والضروريات التي لا يتوقف عليها قلنا ثبوت الدين. وضروريات المذهب، قلنا ضروريات المذهب الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت المذهب، والضروريات التي لا يتوقف عليها ثبوت المذهب. أنا ألخص باعتبار بعض الإخوة يمكن ما كانوا موجودين. الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت الدين مثل الربوبية، التوحيد والنبوة، هذه الضروريات الثلاثة إذا لم تتم الدين لا يكون ثابتا. القسم الثاني من الضروريات، الضروريات التي يتوقف علي لا يتوقف عليها ثبوت الدين، هذه إذا ثبتت ثبت الدين تثبت بثبوت الدين. لماذا؟ لأن الدين هو عبارة عن مجموع العقائد والأحكام وما أشبه ذلك، فإذا ثبت أنها من الدين يكون تلازم عقلي بين ثبوت الدين وثبوتها. إذا ثبت نسبتها إلى الدين تكون ثابتة، هذا بيناه بالتفصيل. وكذلك الحال بالنسبة إلى ضروريات المذهب، الضروريات التي لا يتوقف عليها ثبوت المذهب، إذا ثبت أنها من المذهب، ثبت المذهب بدليل قطعي وثبت أنها من المذهب، فهناك ملازمة عقلية، وهذا شرحناه بالتفصيل. الآن إعادة صعب شوي. القسم الثاني، الأحكام المتوقفة ثبوتا على الاجتهاد، الأحكام التي تتوقف على الاجتهاد لا إشكال في أنها متعلقة، لا إشكال في أنها ثابتة، قد يتغير عند الفقهاء. مثل شنو؟ مثل القول بطهارة أهل الكتاب أو بنجاسة أهل الكتاب. يوم من الأيام أو في فترة في مرحلة زمنية طويلة جدا مئات السنين استقر رأي الفقهاء على القول بنجاسة أهل الكتاب، ثم توصلوا بالأبحاث إلى طهارة أهل الكتاب. مئات السنين الفقهاء يقولون أن المغرب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية، الآن عدد كبير من الفقهاء يقول المغرب يتحقق مثلا بسقوط القرص. حتى هذا يتضح، يمكن أن يقال أن الأحكام والموضوعات تنقسم إلى الأقسام التالية، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، الموضوعات التوقيفية. مثل شنو موضوع توقيفي؟ الصلاة، الصلاة موضوع توقيفي، يجب أن نستوعب ماهيته بالرجوع إلى الشريعة المقدسة. الصوم من الموضوعات التوقيفية، الحج من الموضوعات التوقيفية، أحكام توقيفية أيضا، السلام عليكم، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، أي أحكام توقيفية. هذا القسم من الأحكام الفقهاء يقولون لا سبيل لمعرفة مناطه، لا سبيل لمعرفة مناط الموضوع ولا مناط الحكم، يعني ضابطة الموضوع يجب أن نرجع فيها إلى الدليل الذي يدل عليها تابع للدليل الخاص، وضابطة الحكم ترجع إلى الدليل. لا يمكن نحن بالرجوع إلى أحد أن نستكشف الحكم أو الموضوع إلا بالرجوع إلى الشرع المقدس، لذلك إحنا محدودين فيها بحدود النص. الموضوع سعة وضيقا راجع للدليل، إما سيرة المتشرعة الكاشفة عن التلقي من المعصوم أو الإجماع أو الشهرة الكاشفة من التلقي عن المعصوم أو النص، لكن الفقيه ما يمكن يطور الفكرة، ما يمكن هو يقترح اقتراح في موضوع الصلاة أو الصوم أو الحج أو ما أشبه ذلك. القسم الثاني، الموضوعات العقلية والأحكام العقلية. موضوع عقلي مثل شنو؟ العدل، العدل موضوع عقلي، مفهوم عقلي. الظلم مفهوم عقلي، المفاهيم العقلية. الصدق، الكذب، الإصلاح، الإفساد، هذا مو مفاهيم عقلائية، مفاهيم عقلية. يعني مو العقلاء هم وضعوا مفهوم الفساد، لا، مفهوم الفساد، مفهوم الصلاح، مفهوم الإصلاح، هذه مفاهيم واقعية، هذه مفاهيم واقعية، موضوعات واقعية. قبح الظلم وحسن العدل، هذه أحكام عقلية. القبح، الحسن، الجواز العقلي أو الوجوب العقلي وجوب دفع المفسدة، وجوب رفع المفسدة. رفع المفسدة يعني شنو؟ بعد وقوعها. دفع المفسدة يعني قبل وقوعها. هذه أحكام شنو؟ عقلية. الفقيه في هذه المسائل، هنا أكو شيء في الفقه، نعم هناك بعض الفقهاء يتعامل مع الأحكام العقلية نتيجة عدم الانتباه، التعامل مع الأحكام كمان يتعامل مع الأحكام التوقيفية وكأنما حكم توقيف. ما يمكن نتوقف في الأحكام العقلية عند النص، وهذا خلافنا مع غير العقلية. غير العقلية يرى أن مفهوم العدل يثبت بالنص وهذه الأحكام تثبت بالنص. العقلية ماذا يقولون؟ يقولون الشارع مستحيل يأمر بخلاف العقل، بخلاف حكم العقل لا يمكن أصلا. لا يمكن أن الله عز وجل والعياذ بالله يصدر منه الظلم، ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى يقبل بوقوع الظلم من أحد. هذه الأحكام الشريعة المقدسة ليس لها فيها تأسيس لحكم، وليس لها تأسيس لموضوع. معرفة الموضوع سعة وضيقا ومعرفة الحكم سعة وضيقا يرجع إلى حدود دلالة العقل. في حدود دلالة العقل احنا نوسع ونضيق بالرجوع إلى حكم العقل. ولهذا مثلا شوفوا الآن مثلا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على ما هو المعروف الذي يذهب إليه كثير من الفقهاء أن الأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشادية إلى حكم العقل، يعني أحكام عقلية بالأصل. الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من استدلالاته مو روائية، كثير من التفصيلات في الحكم والموضوع منشأها هو حكم العقل، هو حكم العقل ليست تعبدية. زين هذه الأحكام شو الفرق بينها وبين الأحكام التعبدية؟ الأحكام التعبدية من الممتنع الوصول إلى مناطاتها. العقل ما يدرك الشارع الأقدس، هو أسس الحكم، هو أسس الموضوع من جهة الإحاطة المطلقة بكل شيء، لذلك المكلف لا يمكنه أن يحيط بالموضوعات أو الأحكام. لكن في الأحكام الإرشادية، هذا القسم من الأحكام اللي عبر عنه الأحكام الإرشادية التي هي تشير إلى حكم العقل، لا نصل إليها إلا بواسطة المناط. أصلا المناط هو الذي نصل إليه، نصل إلى الحكم بالملاك. هنا لا يقال أن الوصول بمعرفة مناطات الأحكام ممتنع، لا، هنا مع المناط يمكن الوصول إليه، يمكن أن نعرف مناط الحكم ويمكن أن نعرف مناط الموضوع. والفقيه يحدد الموضوع بالرجوع إلى المناط، ويحدد الحكم بالرجوع إلى المناط. واضح المطلب؟ القسم الثالث الموضوعات والأحكام العقلائية. هنا في الموضوعات والأحكام العقلائية اللي الحكم يكون فيها شنو؟ تعبيرنا إمضائي. فقط هني بصورة سريعة، السيرة العقلائية هل هي السيرة التي كانت بجعل العقلاء؟ هذا تعريف مو دقيق للسيرة. السيرة العقلائية هي السيرة التي استقرت عليها، استقر عليها آراء العقلاء ورأي العقلاء، والمناط منها حفظ النوع والمحافظة على المصالح الاجتماعية. لكن مو بالضرورة العقلاء هم من أسس السيرة. أجيب مثال للموضوعات العقلائية: البيع موضوع عقلائي، الإيجار موضوع عقلائي، يعني المتدين وغير المتدين يقبل هذا الموضوع. لكن هذا الموضوع مو العقل هو ابتدأ، أكو جاعل جعل لهذا المفهوم وهذا المفهوم صار مقبول. مثلا المال، مفهوم المال، ما العقل لا يرى شيء اسمه مال، ما إلى واقعية، ما إلى حقيقية. أحكام، شوفوا الفرق حتى يصير واضح أكثر. شنو الفرق بين الأحكام العقلية والعقلائية؟ أم أكو فرق آخر؟ شنو الفرق بين الموضوعات العقلية والعقلائية؟ نبي ضابطها. دائما الموضوعات والأحكام العقلية انتزاعية، دائما انتزاعية. الأحكام والموضوعات العقلائية دائما اختراعية، مجعولة ومخترعة. إما الآن من هو الذي اخترع في بادئ الأمر؟ أنا أتكلم عنه، لكن الفرق بينهما هو هذا. في الحكم، في الموضوع العقلي، العدل موضوع واقعي انتزاعي، الظلم موضوع واقعي ننتزعه من الواقع، نستكشفه من الواقع، نستنبطه من الواقع. لا يقوم، ليس أحدا قد جعله، مو الأفكار المسائل الاختراعية، ماهيته مو اختراعية، لم نخترع نحن ماهية الظلم. مثل ما مفهوم العلة مو اختراعي، مفهوم الظلم والعجل مو اختراعي، بينما البيع المال مفهوم اختراعي، الملك مفهوم اختراعي، الوجوب مو منتزع من شيء، لا، أكو جعل، جعل اعتباري للوجوب، جعل اعتباري للحرمة في الأحكام العقلائية. مثلا جواز البيع وضعا، جواز البيع وضعا يعني البيع وسيلة لنقل الملكية، وسيلة صحيحة لنقل الملكية، هذا عند العقلاء، متفقين عليه العقلاء. الفقهاء يقولون هذا لازم يمضى، لكن احنا في الأحكام العقلائية التي أمضاها الشارع الأقدس، طبعا أكو خلاف السيرة العقلائية، هذا الخلاف مفيد جدا، الفقهاء اختلفوا هل الشارع الأقدس أمضى نوع السيرة العقلائية أم لا. بعض الفقهاء يقول ما عندنا دليل على أن الشارع أمضى نوع السيرة العقلائية، لا، السيرة التي ثبت اتصالها بالأئمة، ثبت عدم رجع المعصوم عنها، سيرة معتبرة. لكن إذا ما ثبت أن هذه السيرة متصلة إلى زمان المعصوم، مثل شنو سيرة متصلة إلى زمان المعصوم؟ موضوعا وحكما التأمين، التأمين حسب رأي عدة من الفقهاء، منهم الإمام الراحل قدس سره، ماهية جديدة من المعاملات ابتكرها العقلاء نتيجة التطور الحضاري، وجعل التأمين وسيلة للتمليك والتملك ولنقل الملكية ولنقل الأموال ولحفظ الأموال وللضمانات وما أشبه ذلك، هذه سيرة عقلائية متأخرة عن زمان المعصوم عليه الصلاة والسلام. زين، هذه السيرة العقلائية المتأخرة عن زمان المعصوم ما هو حجيتها؟ هل أن أوفوا بالعقود مثلا هنا يشمل أو لا يشمل؟ هذا في خصوص أوفوا بالعقود، لكن في السير التي ليس لا يصدق عليها العقود، هل الشارع أمضى نوع السيرة أو لم يمضي نوع السيرة؟ هذا خلاف، الآن لا نريد أن نطيل في هذا الخلاف، لكن الفقيه هنا أيضا يبحث في المناطق العقلائية، وهذا بيناه يمكن أمس. في شنو المناطق العقلائية؟ في البيع العقلاء يشترطون في المعوض أو في المثمن أو في المبيع أن يكون فيه منفعة، أن يشتمل على المنفعة. طبعا الشارع الأقدس لا يقبل مطلق المنفعة، طبعا المنفعة المحللة، هذا شرط شنو؟ شرعي، ويمكن أن نعتبر اشتراط الحلية هو رجع لمن يبيع الخمر أو ما أشبه ذلك. ثلاثة، العقلاء يشترطون أن تكون هذه المنفعة معتد بها، منفعة مقصودة ذات أهمية، لذلك لا يقبلون أن يبيع مثلا الإنسان حبة القمح أو الشعير. ومن هنا الفقيه في زمان يقول يجوز بيع جلد الميتة للاستسقاء، في زمان آخر يقول البيع باطل، في مكان يقول الدهن المتنجس للاستصباح يجوز بيعه. الآن في هذا الزمان في كثير من الأحيان فقيه قد يصل إلى أن البيع غير صحيح، ليش؟ لأن المنع عنصر، أنت تكون المنفعة المقصودة ما موجودة، ما موجود عامل المنفعة المقصودة. هنا طبعا في مثل هذا المولد أنا ودي أسأل سؤال، هنا التغير من ثبوتي أو إثباتي؟ لا، هنا تغير ثبوتي، أسف الله، هنا يعني إذا تغير الموضوع، يعني هنا التبدل وعدم التبدل بالنظر إلى الثبوت مو الإثبات. يعني الميتة ثبوتان كان بيعها جاهز، والثبوتان صار بيعها غير جاهز، في مقام الثبوت بيعها غير جاهز. شنو السبب؟ لأن الموضوع تبدل، لأن موضوع جواز البيع المتعلق بالميتة كان متحقق، كانت البيعة الميتة موضوعا لجواز البيع، وهذا مهم في مفهوم قاعدة الاشتراك اللي تكلم عنها حلال محمد صلى الله عليه وسلم، وقاله وسلم حلال إلى يوم القيامة. هنا التبدل تبدل ثبوتي، وماكو مانع يصير تبدل ثبوتي وإثباتي في نفس الوقت. يعني الدليل يعني في مقام الإثبات 100%، احنا هناك بعد إثباتي، لكن أيضا من الناحية الثبوتية أكو تبدل في الموضوع. هذا التبدل الثبوتي في الموضوع أدى إلى أنه في الواقع ونفس الأمر في زمان كان يجوز البيع وفي زمان لا يجوز البيع. إذا هذا صار واضح، حينئذ الثابت والمتغير يصير عندنا واضح. الفقيه قد يتغير، يعني قد يتغير الحكم بالنسبة إليه إثباتا تبعا لفهمه لحكم العقل، أو تبعا لفهمه لسيرة العقلاء. في التوقيفيات طب قد يكون تبعا لاختلاف الدليل. شلون اختلاف الدليل؟ مثلا أنا أجيب مثال واحد وأختتم به. إحنا نعرف قبل سلطان العلماء المعروف أن الإطلاق دليل وضع، يعني كلمة أعتق رقبة تدل على إرادة الرقبة المؤمنة والكافرة بالوضع. بعد سلطان العلماء قال لا، بمقدمات الحكمة. هذا اختلف، أجيب شلون بمقدمات الحكمة؟ شوف مثلا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بأن يؤمر بالأذان والإقامة، يأمر بالأذان ويأمر بالإقامة ويأمر بالصلاة ويأمر بأمور أخرى. إذا قلنا الإطلاق دليل وضعي، الإقامة تصير واجبة، يستفيد وجوب الإقامة. ليش؟ لأن إذا استؤمن إن عطف قال مثلا آمرك أو مؤامرك أقم الصلاة وأذن عليك بالإقامة والأذان وكذا وكذا وكذا، زين. إذا في أحد المعطوف والمعطوف عليه متحد يتحدون بالحكم، إذا ثبت لدينا وجوب الإقامة فيثبت استمرار وجوب الأذان. ليش يثبت وجوب الأذان؟ لأن يكون إذا كان الأذان مستحب والإقامة واجبة معناه استعمل اللفظ في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين شنو؟ غير صحيح. إذن وجوب الأذان وجوب الإقامة يستكشف منه ماذا؟ وجوب الأذان. لكن إذا قلنا بأن الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكم أو ظهور الأمر في أو من أن ظهور الأمر في الوجوب على الأقل، نقول ظهور الأمر في الوجوب نابع من حكم العقل مو من الوضع. إذا قلنا ظهور الأمر في الوجوب ناتج من حكم العقل على سبيل المثال، فإهني ماكو مانع أن الصلاة تكون يعني الصلاة الإقامة تصير واجبة والأذان شنو يكون مستحب، ما في مانع، لأن ما يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين. مثلا النتائج الأصولية ونتائج الاستدلالية، النتائج في فهم الدليل أيضا قد تنعكس. إذن الأحكام قد تكون ثابتة والأحكام قد تكون يعني قد تتغير من الناحية الإثباتية. التغير الإثباتي لم ينكره أحد، إحنا احنا كلامنا شنو؟ في التغير الثبوتي. من الناحية الثبوتية الدين ثابت، وقلنا معنى أن الدين ثابت وضحنا، يعني إذا لاحظنا القضايا بنحو القضية الحقيقية، ولاحظنا تبعية الحكم والموضوع، ولا نفهم معنى آخر لثبات الدين، يعني متى ما تحققت موضوعات الأحكام فالحكم لا يتغير، كلما تحقق موضوعه فهو متحقق. لكن من الناحية الإثباتية هناك تغير، والتغير واسع جدا، ليس هناك تغير، لا، الفقه قد يحدث فيه تغير كبير جدا. الحين يبقى إن شاء الله تصور ما أدري الوقت ما راح يتسع، إحنا هذا كله مقدمة للشبهات المتعلقة الثابت والمتغير الأولى. أول شيء دعوة إنكار الضروريات انتهينا منها، الآن ننتقل إلى نظرية القبض والبسط. الآن ما أدري إحنا كم أخذنا من إدارة الدرس، نشوف إحنا بدينا متأخر اليوم. الآن ننتقل إلى شرح قضية القبض والبسط التي تتعلق بموضوع الثابت والمتغير. أولا، ما هو المقصود بالقبض والبسط؟ القبض يعني التضييق، والبسط يعني الاتساع. فنظرية القبض والبسط تقول جميع المعارف الدينية، هذا الآن راح نفصلها بس من البداية، تتصل إلى أن جميع المعارف الدينية قابلة للتضييق والاتساع، ولا يوجد هنا شيء من المعارف الدينية لا يقبل الضيق والتوسعة. يعني كل معرفة دينية، كل معرفة دينية تقبل التضييق وتقبل الاتساع، سواء تعلقت هذه المعرفة بالضروريات، بغير الضروريات، أي شيء، أي شيء نصفه بأنه معرفة دينية فهو قابل للتضييق والاتساع. هذا يقوم أولا، حاصل هذه النظرية أولا، التفريق بين الدين والمعرفة الدينية. اللي طرح هذه النظرية يقول الدين في حد ذاته شيء، والمعرفة الدينية شيء آخر. الدين في حد ذاته يتصف بالقداسة، الدين الثابت يعني شنو؟ في لوح الواقع، الدين الذي هو في اللوح المحفوظ الذي واقعا أنزله الله على نبيه يتصف بالقداسة، ويتصف بعدم النقص والتمام، أنه تام. لكن المعرفة الدينية، سواء المعرفة الدينية المتعلقة بعلم الكلام أو المعرفة الدينية المرتبطة بعلم التفسير أو المعرفة الدينية المتعلقة بعلم الفقه، فهي ليست إلهية وليست مقدسة. لا يوجد تقديس للمعرفة الدينية، بل المعرفة الدينية أمر بشري، الدين أمر إلهي، الدين أمر إلهي. يعني الدين الثابت في لوح الواقع، الدين الواقعي أمر إلهي صادر من الله عز وجل ويتصف بالقداسة. لكن المعرفة الدينية هي مسألة بشرية، هي أمر بشري ويعرض عليه النقص، والمعرفة الدينية هي أمر أوجده العلماء في الأزمنة الماضية من خلال بحوثهم واجتهادهم. الدين لا علاقة له باجتهاد الفقهاء ولا بحوث الفقهاء، الدين أمر متحقق في حد ذاته، متحقق في الواقع ونفس الأمر، وهو في علم الله وعبد الله عز وجل. لكن ما بين أيدينا الكلام اللي في أوساطنا، هل الأوساطنا موجود الدين أو المعرفة الدينية؟ ما بين أيدينا، هل يمكن أن نقول هو الدين أو ما بين أيدينا هو المعرفة الدينية؟ لا، ما بين أيدينا هو المعرفة الدينية وليس الدين، وهي معرفة بشرية وهذه المعرفة البشرية كلها متغيرة. بس ما معنى أنها متغيرة؟ يعني كلها يمكن أن تكون متغيرة، يعني قد الإشتاء تتغير بالاجتهاد وقد تتغير بالاجتهاد، لكن لا مانع من أن تكون متغيرة، لا مانع من أن تكون هذه المعرفة شنو؟ متغيرة. زين، سواء كانت هذه المعرفة ضرورية أو نظرية، إيه نعم ما في ما أفعل. سواء هذه الأمور ثبتت بالضرورة أو هذه الأمور ماذا؟ لم تثبت بالضرورة، ما دامت معرفة بشرية ووصلنا إليها من خلال بحوث واجتهادات الفقهاء فهي أمر متغير. وبالتالي حاصل ما يذكره أن كل ما وصلنا عن طريق العلماء فهو متغير ولا يمكن أن نحكم عليه بأنه ثابت إلا في نهاية التاريخ، ما دام هناك فرصة للأبحاث وهناك مجال للبحث العلمي فلا يمكن أن نحكم على أي مسألة من المسائل بأنها ثابتة، بل كل مسألة من المسائل متغيرة، والحكم على المسائل بأنها ثابتة، أي مسألة بأنها ثابتة، لا يمكن أن يكون قبل نهاية التاريخ أو في يوم القيامة. تعبير هذا المتزين، هاي النظرية احنا طبعا اكثر راح تتبين ان هذه النظرية عندما نناقش الأدلة التفصيلية التي تتعرض تتبينها هذه النظرية. وقت نص ساعة ها 35 ان شاء الله، مولانا ان شاء الله مو شبهة بعدين يصير عندنا مشكلة، لا ما في مو شبهة زائدة مو شبهة، انا هاي الدعوة. الأدلة إن شاء الله راح نشوف شنو الأدلة اللي يذكرها، ويذكر عدة أدلة لإثبات هذه الدعوة، وهذه الأدلة هي يوضح من خلالها أيضا رأيه في موضوع ما يسمى بالقبض والبسط. بس الخلاصة أن القبض والبسط معناها حتى ليس الوضع أن كل المسائل يمكن أن تتسع ويمكن أن تتغير من خلالها، لا يوجد مسألة غير معرضة للاتساع والتضييق. يمكن أكو أشياء احنا نؤمن فيها بعدين نقلص قناعتنا في هذا الموضوع، ويمكن نوسع قناعتنا. يعني التوضيب القبض والبسط يعني التضييق والتوسعة في الواقع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا